الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، إن نعمة الهداية لهذا الدين نعمة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، فيخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ومن النعم التي تتلو هذه النعمة نعمة الثبات على هذه الهداية، نعمة الثبات على الالتزام بهذا الدين، نعمة الثبات على المبدأ وعدم التحول والتغير، نعمة الثبات على هذه الأحكام وتنفيذها. ليس المقصود أن يتحمس المسلم في فترة من حياته لأحكام الدين فيلتزم بها، وإنما المقصود أن يلتزم بأحكام هذا الإسلام طيلة عمره، أن لا يقصر في هذا الدين ولا في العمل لهذا الدين طيلة حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونلاحظ أيها الإخوة، في كثير من الأحيان، في كثير من الأشخاص، ونلحظها في أنفسنا نحن بدرجات مختلفة، أنه تمر بنا فترات يصبح فيها المسلم متحمسا متوقدا للعمل لهذا الدين، معطاء تتابعت خطواته الحسنة في هذا الدين، ويكون في فترة من الفترات مبتعدا عن الشبهات فضلا عن المحرمات، مبتعدا عن المكروهات آخذا بالمستحبات. ثم تأتي بعد ذلك فترات تفتر فيها العزيمة، وتقل فيها هذه الجهود المبذولة، فيتراجع المستوى وينحدر هذا الإنسان، وقد يتردى في مهاوي الرذيلة والفساد، وينكص على عقبيه والعياذ بالله. من أجل ذلك أيها الإخوة، من أجل ذلك لا بد أن نواصل الدعاء لله عز وجل بالطلب منه سبحانه أن يثبتنا على هذا الدين، لا بد أن نواصل باللجوء إليه عز وجل، ونقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لأن القلوب أيها الإخوة كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانه. إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب في تقلبه كمثل الريشة بأرض فلات تقلبها الريح ظهرا لبطن وبطنا لظهر، وهكذا. ولذلك كان لابد للمسلم من التعرف على الأسباب التي تعينه على الثبات والمواصلة في العطاء، فإنه لا يدرى متى يأتي الأجل، فإنه لا يدرى متى ينزل الموت، فإنه لا يدرى متى يحال بين الإنسان وبين العمل. فإذا نزل الموت بهذا الإنسان ذهبت الفرص وانقطع كل شيء. والعاقل من اغتنم واتعظ وسارع وبادر. لذلك تجد النصوص الآمرة للمسلم بالعمل للآخرة فيها هذه الألفاظ: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاسعوا إلى ذكر الله. كلها ألفاظ فيها معاني المبادرة والسرعة وانتهاز الفرصة قبل مجيء الأجل. هذا القرآن الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى أنزله علينا نعمة كبيرة قل من عرف قيمتها وأدرك حقها. هذا القرآن كلام الله يقول الناس: نحن لا نرى الله. نعم نحن لا نرى الله في الدنيا، ولكن عندنا من ربنا أثر، وعندنا من ربنا كلام تكلم به عز وجل. ثم استدرك الآن وأدرك، هل تقدر قيمة هذه الكلمات المكتوبة في هذا المصحف؟ هل تقدر قيمة هذه الكلمات التي تكلم بها الرب عز وجل؟ هذه الكلمات، هذا الكلام الذي خرج منه سبحانه وتعالى فأنزله على رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا أثر من الله، هذا من عند الله، هذا الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى يحتوي على موعظة من قصص الأولين والآخرين، تذكير باليوم الآخر والجنة والنار والمحشر والحساب والجزاء والصراط، تذكير بعاقبة المصلحين الصالحين وعاقبة المفسدين الجائرين. في هذا القرآن رد على شبهات الكفار والمنافقين. في هذا القرآن تبيان للهدى، هو نور وبصيرة أنزله الله عز وجل على خلقه. هو كالمطر إذا نزل، بل كالغيث إذا نزل على القلوب يحييها كما تحيا الأرض بعد موتها. هذا القرآن فيه نبأ من قبلنا وحكم ما بيننا، من تمسك به هدى ومن تركه ضل وزاغ. لا تشبع منه العلماء ولا يخلق على مر الزمن. وأنت ترى من معجزات هذا الكتاب العزيز أنك تقرأه، لو قرأته آلاف المرات ما شبعت منه، ولو قرأت أعظم قصة كتبها أعظم روائي في العالم لا تستطيع أن تقرأ أكثر من 20 مرة لأنك تمل. لكن المعجزة والعظمة في هذا القرآن، مهما قرأناه هل تشعر يوما أنك مللت منه وقلت إن هذا كلام مكرر؟ كلا، بل إن معانيه تتجدد في النفوس. هذا القرآن عندما نتخيل أيها الإخوة، عندما نتخيل ما هو دور القرآن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثال واحد: عندما رجع المسلمون من معركة الحديبية دون أن يدخلوا مكة حصل في نفوسهم حرج عظيم على رجوعهم بغير دخول لمكة، فماذا قال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. وعدهم بمغانم وهم راجعون من غزوة الحديبية، وعدهم بمغانم قريبة يأخذونها، وأخبرهم أنهم سيأخذونها، وأخبرهم أنهم سيأخذونها قريبا، وأخبرهم أنهم سيخرجونهم فقط أهل الحديبية إلى هذه الغنائم، وأخبرهم أن المنافقين سيقولون لهم: ذرونا نتبعكم، وأخبرهم بأنهم لا بد أن يقولوا للمنافقين: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وأخبرهم أن المنافقين سيقولون لهم: بل تحسدوننا، وأخبرهم بالرد على المنافقين. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدها بفترة بسيطة يجهز الجيش إلى خيبر، من هم الناس الذين ذهبوا؟ نفس الناس الذين كانوا في الحديبية، ما خرج معهم أحد آخر إلى مغانم اليهود ليأخذوها، وفعلا أخذوها، وفعلا كانت قريبة، وكان الفتح من الله، وفعلا قال المنافقون ذرونا نتبعكم، وفعلا منعهم رسول الله، وفعلا قالوا بل تحسدوننا، وفعلا رد عليهم المسلمون. تنزل الآيات ليجد المؤمنون مصداق ما في هذه الآيات في الواقع بالضبط كما أخبر ربهم عز وجل. هذا تثبيت أيها الإخوة، التأسي بدعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الرسل الذين صبروا أمام الطغاة، الذين نشروا دين الله وبلغوا ما أنزل إليهم من ربهم، الذين ربوا أتباعهم على هذا الدين. هؤلاء الرسل الذي يقرأ في سيرتهم في القرآن الكريم إنه يشعر بالثبات، فعلا إنه يشعر بالثبات، وهو يتمعن في قول موسى لقومه لما قالوا له وقد هربوا من فرعون فأتوا على البحر فصار البحر أمامهم والعدو خلفهم فرعون وجنوده، فقالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله لموسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فعبر المسلمون، فاغتر فرعون فعبر وراءهم، فلما اكتمل عبور المسلمين أمر الله البحر فانطبق على الكفرة فأغرقهم الله. عندما نسمع قول موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، إنه معنى من معاني الثبات يدخل في نفس المسلم. التزام شرع الله والعمل الصالح، كلما واظب الإنسان على الأعمال الصالحة ولم يتركها كلما كان ثباته أكبر. ولذلك كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه والتزموه. ولذلك تجد في الأحاديث من ثابر على 12 ركعة وجبت له الجنة، السنن الرواتب. وتجد في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي لا يزال يتقرب حتى يحبه الله عز وجل. فإذا هذه المواصلة على الأعمال الصالحة تسبب الثبات ولا شك. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بأي شيء؟ بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ما هو القول الثابت؟ هي الأعمال الصالحة. ويثبتهم في القبر عند السؤال فلا يحيد عن الجواب الصحيح. وكذلك أيها الإخوة، فإن سلوك الصراط المستقيم سبيل أهل السنة والجماعة هو الذي يضمن للمسلم حقيقة أن لا يعتريه الخبط ولا تعتريه الألاعيب ولا تنطلي عليه الحيل ولا يتذبذب مواقفه باختلاف الحوادث والأشخاص. ولذلك عليكم بسلوك هذا السبيل واتباع من سلف والسير على نهجه صلى الله عليه وسلم، وعدم الاغترار بقول كل ناعق يخرج فيستحدث لنا عملا جديدا، بل لا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الثبات على المبدأ، الثبات على ما جاءنا من النهج، الثبات على السنة وعدم التغيير. ونحن نقرأ يوميا ونسمع عن أناس من هؤلاء الذين أزلهم الله فيتكلمون باسم الإسلام عن يقولون تجديد الدين، ويدخلون من هذا الباب في أفكار تضل المسلمين يزعمون أن من هذا الدين، أو يقولون بدفع أدق تطوير الدين. ما معنى تطوير الدين؟ أي العدول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطوير الدين هذه من الدعاوى الباطلة ومن مداخل الشيطان العظيمة. وكذلك أيها الإخوة، الدعاء بأن يثبتنا الله، الدعاء واللجوء إلى رب عز وجل، هذا من آكد الوسائل وأعظمها، لأن القلب المتصل بالله اللاجئ إليه سبحانه، اللذان اللتان ترفع للطلب من الله عز وجل لا تخيبان. وإن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فلا بد سبحانه وتعالى فلا بد أن يجيبه الآن أو يؤخرها له أو يعوضها عنه بدفع مصيبة أو أجر في الآخرة. وكذلك فإن في ذكر الله ملاذا عظيما، فهو كالحصن ذكر الله، إذا دخل فيه العبد لا يستطيع الشيطان أن يقتحم عليه ولا أن يغويه ولا أن يضله ولا أن يزله. ذلك هو ذكر الله عز وجل. تأمل معي ماذا قال يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز، قالت هيت لك. ماذا قال يوسف؟ ماذا قال يوسف؟ قال معاذ الله، أعوذ بالله، أعتصم بالله، ألتجئ إلى الله، أعوذ بالله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فإذا أيها الإخوة، كم نحتاج إلى الإكثار من ذكر الله. إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، أعطني يا رسول الله شيئا أتمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هل تستطيع أن تسير في السوق وتنظر إلى المرأة الأجنبية وتحدق فيها باللذة والشهوة المحرمة ولسانك يجري بذكر الله؟ هل تستطيع أن تدفع رشوة أو تقبضها ولسانك يجري بذكر الله؟ هل تستطيع أن تذهب في مشوار محرم ولسانك يجري بذكر الله؟ هل تستطيع أن تقول غيبة أو نميمة أو كذبا ولسانك يجري بذكر الله؟ لا، هذه وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وصايا أيها الإخوة من تدبرها عرف ما وراءها، عرف ما معنى أنه أتي جوامع الكلم. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وكذلك فلا بد أن نربي أنفسنا، لا بد أن نربي أنفسنا على هذا الدين. التربية مشوار طويل أيها الإخوة، مشوار عظيم يأخذ المسلم طيلة حياته وهو يربي نفسه، يربي أولاده، يربي زوجته، يربي أقرباءه، بل إن المدير إذا أراد وجه الله يربي الموظفين عنده، بل إن رب المنزل إذا أراد وجه الله رب حتى السائق الذي عنده. وكم من المؤلم أيها الإخوة أن نخرج فنرى السائق يمازح الخادم عند باب البيت، إنه مظهر مؤلم والله. هل يظن رب البيت أنه سيفلت في الموقف عند الله؟ وإن المدرس ليستطيع أن يربي تلاميذه إذا أراد وجه الله، يستطيع إمام المسجد أن يربي من معه إذا أراد وجه الله، يستطيع كل إنسان بحسب مسؤوليته أن يربي من تحته إذا أراد وجه الله، يستطيع أن يحملهم على الخير وأن يجنبهم الفواحش، يستطيع أن ينصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يستطيع أن يعطيهم ما يقرؤون وما يستمعون من أعمال الخير، يستطيع أن يأتي بهم إلى مجالس الحلق والذكر لو أراد، يستطيع. لكن من الذي يعمل؟ أين العاملون لهذه التربية على الكتاب والسنة؟ أين هم؟ وكذلك فإن الالتفاف حول المؤمنين الصادقين من أهم ما يعين على الثبات. هناك عباد لله، مفاتيح للخير، مغاليق للشر، تنطق ألسنتهم بالحكمة وأعمالهم بالصدق توافق أعمالهم أقوالهم. إن سألتني عن الشخص الصادق، إن سألتني عن هذه النوعية، لا أقول لك هو من يتكلم بالخير، وإنما أقول لك هو من يوافق عمله، هو من يوافق عمله قوله بالخير، هو من يوافق عمله قوله بالخير. هذا هو الشخص الصادق. نحتاج أن نبحث جميعا أيها الإخوة عن هؤلاء في المجتمع، أين هم؟ أين يوجدون؟ ما هي أمكنتهم؟ نذهب إليهم فنزورهم، نخالطهم، نعاشرهم لكي نثبت. هؤلاء عناصر مثبتة ينبغي الالتفاف حولهم. لقد ثبت الله المسلمين بأبي بكر يوم الردة، فالتف المسلمون حوله فقضوا على أخطر فتنة ظهرت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ارتد أكثر العرب، ما بقي إلا مكة والمدينة وأناس متفرقون من المسلمين. وثبت الله المسلمين يوم المحنة بالإمام أحمد رحمه الله، لما أراد الطاغية المأمون أن يجمع الناس على عقيدة باطلة، القول بخلق القرآن، وقف الإمام أحمد يقول ربي الله، هذا كلام الله، هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وضعوه في الأغلال في السلاسل في السجن، وضعوا عليه حصيرة داسوه في داسوا عليه من فوق الحصيرة حتى أوشك أن يموت. وكان هذا يقول للجلاد، يصف الجلادين، يتقدم كل واحد منهم يضرب الإمام أحمد سوطا بكل ما يملك من قوة، ثم يأتي الذي وراءه حتى لا تكون الضربة التي بعدها أخف، فيستريح هذا ويضرب ذاك، والواقف على رأسهم يقول الجلاد شد يدك، قطع الله يدك، والإمام أحمد ثابت، والإمام أحمد ثابت، والناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد. لما يثبت فئة من الناس تثبت كل الناس الآخرين، ولو كانوا قلة ولو كانوا مستضعفين، لكن يحصل بهم المقصود. نحتاج أن نبحث أيها الإخوة في المجتمع، قد لا يكون هؤلاء ظاهري، قد لا يكون هؤلاء ممن يدندن حولهم، لكنهم عباد فطن لله، طلقوا الدنيا وعاشوا للآخرة. نقصد بطلقوا الدنيا أي ابتعدوا عن المعاصي ولم ينشغلوا بالدنيا عن طاعة الله، وإلا فمن طاعة الله الزواج وتربية الأولاد والإنفاق على الأهل. نحتاج أن نبحث عن هؤلاء أيها الإخوة. يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: وكنا إذا ساءت بنا الظنون وضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا، لأن المبتدع كانوا يشنون الحروب النفسية على شيخ الإسلام وتلاميذه، كان تلاميذه يشعرون بالوحشة. يقول ابن القيم رحمه الله: كنا إذا ضاقت بنا الأرض، ضاقت علينا أنفسنا، ساءت منا الظنون، نذهب إليه، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك عنا. ما أحوجنا إلى هؤلاء، هذه النوعية من الناس، أناس إذا جلسنا معهم ازددنا إيمانا، أناس إذا جلسنا معهم اندفعنا بعد مفارقتهم من الأعمال الصالحة. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، حديث صحيح، أولياء الله الذين إذا رؤوا، رأيت أعمالهم، إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم عن الوقوع في الزلل والمنكرات والفواحش، وأن يميتنا على هذه الملة الحنيفية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقدموا إلى الأمام حتى يدخل إخوانهم الواقف. أفسحوا المجال لإخوانكم للدخول إلى ميمنة المسجد وميسرته. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أسبحه سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله على ما رزقنا ووهبنا وأنعم علينا وهدانا إلى هذا الدين، وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الثابتين وإمام المتقين، الذي جاهد في الله حق جهاده فبلغ إلينا ما أنزل إلينا من ربنا وعلمنا كيف نثبت على هذا الدين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين الذين ثبتوا من بعده، وعلى من سار على نهجهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، يحتاج المسلم لكي يثبت أن يتخلق بالأخلاق المعينة على الثبات، وعلى رأسها الصبر. الصبر ما أعطي أحدا عطاء قط أوسع من الصبر ولا خيرا من الصبر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الصبر على طاعة الله والقيام بحقه، والصبر عن معصية الله وعدم الوقوع في المنكرات والآثام، والصبر على المصائب استجماع الإيمان بالقضاء والقدر عند نزول المصيبة. هذا الصبر نحتاج إليه جدا، وإلا فإن هناك كثيرا من القلوب الخاوية على عروشها لا يوجد فيها من أنواع هذا الإيمان إلا أشياء نادرة. عند حدوث الحادثة ونزول المصيبة وعندما تشتد الأمور لا ترى حولك واحدا من هؤلاء. ولذلك يحكي ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: ورأيت شيخا جاوز 80 من عمره يحافظ على الجماعة، مات ولد لابنته وكان عزيزا عليه جدا. يقول رجل هذا ما عنده إمام القضاء والقدر، عباداته عادات لا معنى لها في الواقع. فلما حدثت هذه الحادثة واللسان يزل بسهولة، والله إذا لم يثبت الإنسان فمن ذا الذي يعصمه؟ قال هذا الكبير في السن، قال: ما ينبغي لأحد أن يدعو فإنه لا يستجيب. ثم قال: إن الله يعاند فما يترك لنا ولدا. هذه الكلمات التي توبق الإنسان في دنياه وآخرته قد تظهر بسهولة شديدة جدا في أدنى مناسبة، أدنى زلة في مناسبة يزل اللسان بها فتعبر عما في القلب من الخواء. ولذلك أيها الإخوة، لحظات المحنة تكشف معادن الرجال، لحظات المحنة تكشف معادن الرجال. أين تظهر الحقائق؟ عند اشتداد الأمور. في الرخاء كل الناس مؤمنون، لكن في الشدة تظهر حقائق القلوب، ويظهر الله ما في داخلها من الإيمان أو الكفر. ولذلك كان الابتلاء ضروريا للتمييز: ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم والمجاهدين ونبلو أخباركم. وكذلك فإن التأمل في نعيم الجنة له أثر عظيم. التأمل في نعيم الجنة أيها الإخوة يثبت الإنسان. ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل ياسر المعذبين في مكة عندما يمر عليهم أناس من المستضعفين، أب وأم وولد من المستضعفين، ياسر وولده عمار وأمه سمية من المستضعفين بمكة، يطرحون على الرمل الحار في وسط النهار عراة الظهور والبطون، ويعذبون بالسلاسل يفتنون عن دينهم. ما الذي ثبتهم؟ كان صلى الله عليه وسلم يتابع أصحابه لا يتركهم حتى في لحظات المحنة، كان يمر عليهم وهم يعذبون لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا. كان مستضعفا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، لكن كان يقول لهم هذه العبارة: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه الكلمات التثبيتية، التذكير بنعيم الجنة وما أعد الله، يدخلونها مفتحة لهم الأبواب، والملائكة يستقبلونهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أول ما ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها كما ورد في الحديث الصحيح، وأول ما يقدم لهم زيادة كبد الحوت ولا أطيب منها في الجنة، تقدم لهؤلاء المؤمنين هذا أول قرى الضيف وهم ضيوف الله عز وجل ثم ينزلهم مساكنهم في الجنة فيأخذون مساكنهم فيها، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. هذه القوارير من فضة لا يوجد لها مثيل في الجنة حتى بالاسم، فإننا نعرف أن القارورة من زجاج وأنها تشف عما بداخلها، هذه القارورة، لكن قارورة من فضة مصنوعة من فضة ويرى ما بداخلها ما وجدنا هذا في الدنيا حتى الآن. قوارير من فضة، قوارير شفافة ينظر ما بداخلها، مصنوعة من فضة حتى بالاسم لا يوجد في الدنيا مثلها. أنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من ماء كلها لذة للشاربين، وحور عين مقصورات في الخيام كأنهن بيض مكنون، وفرش مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لمن أعدها الله؟ لهؤلاء الثابتين على طاعته. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. هؤلاء الذين يمشون إلى زيارة إخوانهم المرضى سيجدون مشاورهم في الجنة، والذين يذهبون إلى المساجد سيجدونها نورا هناك. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كل هذه الخيرات مسجلة عند ربك، والله يضاعف لمن يشاء، ليس إلى 700 ضعف بل إلى أضعاف كثيرة إذا خلص إيمان العبد وحسنت نيته. فلذلك نحن نفرح كثيرا أيها الإخوة عندما نجد هذه الطلائع الخيرة، إقبال الناس على الخير، يزور مريضا، يشيع جنازة، يقضي دينا عن أخيه المسلم، يطرد جوعا، يتصدق، يدعم إخوانه المسلمين في كل مكان المنكوبين في أرجاء الأرض، يزيل ظلما عن مسلم، يمشي معه في قضاء حاجته، يدعو الناس إلى الله، يعلمهم، يدعوهم بالكتاب وبالشريط الإسلامي وبالنصيحة. من الذي يخطر الآن في باله أن يتوجه هو وأخ الله في الله إلى موظف أو مسؤول فيدخل عليه في مكتبه فيعظه بينه وبينه بالحسنى ويذكره بالله؟ من الذي يجاهد في سبيل الله حق جهاده؟ إننا نحتاج حقيقة أيها الإخوة لأعمال، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقبل أن أنهي كلامي أيها الإخوة أذكر بنقطتين خارجتين عن الموضوع لكن لهما أهمية. الأولى، هناك أوراق الآن تظهر بين كل مناسبة وأخرى وتوزع بين المسلمين فيها دجل وخرافة وكذب، وقد حذر منها علماؤنا حفظهم الله تعالى وأصدروا في ذلك البيانات الرسمية بعدم صحة ما جاء فيها، ومن ذلك الأوراق المكتوب فيها وصية أحمد حامل مفاتيح الحرم النبوي وأنه رأى رؤيا إلى آخره، وأن من لم يوزعها ويصورها حصل له من النكبات والمصائب، ومن وزعها وصورها ونشرها يحصل له خير عظيم. هذه الورقة تتوزع حتى في الدكاكين عند هذه ماكينات الحسابات تجدها ليأخذ منها هؤلاء المغفلون من المسلمين. تختفي الورقة تظهر ورقة أخرى أن امرأة مرضت فرأت زينب في المنام وأنها قالت لها إلى آخره، وأن من لم يصور هذه الورقة 13 نسخة ويوزعها حصلت فيه نكبات ومصائب. وجاءني أحد الإخوان قال لي إنه هناك من وزع عليهم في بيوتهم في الليل هذه الأوراق التي فيها هذا الدجل وهذه الخرافات. المشكلة أن الناس فيهم جهل وفيهم ضعف إيمان وعدم وعي، فهو إذا قرأ المسكين بأنه سيصاب بالمصائب من وراء عدم توزيع هذه الأوراق قال لا أذهب وأصور 13 نسخة يوزع بين الناس. ولذلك عليكم بالانتباه لمثل هذه الخرافات وهذا الدجل وتحذير المسلمين من ذلك، ومزقوها أمام أعينهم ليكون التعليم بالفعل أكثر من القول. وثانيا، أن كثيرا من الناس يتساءلون عن الأعمال في شهر رجب، هل فيها حظ، هل فيها أجر مخصوص أو فضل معين؟ فنقول إن بعض البدع التي شاعت بين الناس من صيام أيام معينة في رجب أو أداء عمرة في شهر رجب ويسمونها العمرة الرجبية، كل ذلك بدعة لا أساس لها من الصحة، ولم ترد في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الحافظ بن حجر رحمه الله من كثرة ما رأى من البدع في شهر رجب اضطر لتأليف رسالة اسمها تبيين العجب بما ورد في فضل رجب من كثرة البدع المنتشرة بين الناس في شهر رجب. لذلك عليكم إخواني أن تنصحوا إخوانكم وأن تعلموهم وأن تقولوا لهم إن رجب كغيره من الشهور، الصيام فيه كالصيام في الصيام في رجب كالصيام في جمادى الأولى، العمرة في رجب كالعمرة في جمادى الثانية، ليس هناك مزية معينة على عبادة في رجب. إن الصيام فيه مشروع والعمرة فيه مشروعة، لكن لا لتخصيص الشهر، وإنما متى ما تيسر الظروف الإنسان اعتمر في رجب أو غيره، إلا ما ثبت الحديث بفضله كقوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجه. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.